بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة القيمة للإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
هذه هي فائدة يذكرها رحمه الله تعالى، مستفادة من قصة يوسف عليه السلام، تتعلق بالنفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من صفة النفس من حيث هي أنها أمارة بالسوء، هذه صفتها. وينبغي أن يعرف المرء نفسه بهذه الصفة، أن فيه نفسا أمارة بالسوء، ينبغي أن يعرف ذلك حتى يحسن التعامل مع هذه النفس ليخرج بها من صفتها أنها نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة. والوصول إلى ذلك يحتاج إلى أمرين أشار إليهما الشيخ رحمه الله تعالى. الأول كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الدعاء الدعاء الذي ذكر: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأدعية. فيكثر من الدعاء، لأن قوله سبحانه وتعالى: إلا ما رحم ربي، فيه تنبيه على اللجوء إلى الله بالدعاء، وأن الأمر بيد الله وبمنه ورحمته جل في علاه. الأمر الثاني المجاهدة للنفس، المجاهدة للنفس ومقاومة أمرها بالسوء بأطرها على الحق، ومقاومة أمرها بالسوء بأطرها على الحق وإلزامها به. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا يكون المرء مطيعا لها فيما تأمره به من سوء وشر وفحشاء ومنكر، بل يقاوم ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا دعته إلى سوء ذكرها بلقاء الله وخوفها بعقابه وخوفها بالنار وزجرها ولم يطعها فيما تدعوه إليه من شر وفساد. الحاصل أن من فوائد هذه الآية أن العبد ينبغي أن يعلم أن هذه صفة لنفسه، أنها أمارة بالسوء، وأن عليه أن يتخلص من أمرها له بالسوء بأن يترقى بنفسه حتى تكون نفس مطمئنة، نفسا منقادة، نفسا مطيعة، نفسا مخبتة مقبلة على الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى المجاهدة لها وكثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يصلحها. نعم.
وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وحاز مقام الإحسان بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى.
نعم، يعني القصة تضمنت كما ذكر رحمه الله تعالى في تضاعيفها وفي مواطن كثيرة منها، تضمنت مكانة العلم وفضيلته ومنزلته العالية من وجوه كثيرة. وذكر العلم صفة ليوسف عليه السلام في السورة في مواطن أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا الترقي الذي أكرم الله عز وجل به يوسف عليه السلام في الشدائد من جهة، والفتن التي عرضت له من جهة، والصبر على المصائب واللأواء من جهة، وتحمل المسؤولية العظيمة التي تولاها عندما جعل على خزائن الأرض، كل ذلك مفتقر إلى العلم، كل ذلك مفتقر إلى العلم، وكان ماضيا فيه بالعلم. ولهذا كان العلم يذكر كثيرا في تضاعيف، مثل ما قال الشيخ في تضاعيف قصة يوسف عليه السلام. وهذا يفيدنا حاجة المرء الماسة للعلم في كل تقلباته في هذه الحياة. إن أصابته مصيبة احتاج إلى العلم ليهتدي بنور العلم في كيفية التعامل مع المصيبة. إن تولى مسؤولية احتاج إلى العلم ليتمكن من تدبير هذه المسؤولية وإدارة هذا العمل بعلم وأمانة ونصيحة. إذا تعرض لفتن يحتاج في طريقة خلاصه منها وفكاكه من شرها إلى العلم، فالعلم نور، العلم نور لصاحبه، يستضيء بنوره ما دام متحليا به متصفا به. فأفادت قصة يوسف عليه السلام فضيلة العلم ومكانته العلية وحاجة العبد إليه في كل تقلباته، لأن كل خطوة يخطوها المرء الأصل أن يكون في خطوه لها قد خطاها بعلم ومشاها بعلم. نعم.
وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوية الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجن
في تمام القصة، قصة يوسف عليه السلام، بعد أن عرفوا يوسف وطلبوا منه العفو والسماح وعفى عنهم وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، أعطاهم قميصه، أعطاهم عليه السلام قميصه وقال اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه، نعم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يوسف عليه السلام قال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعني هو عرف أن والده ما كف بصره من الحزن والدمع الكثير على فقده ليوسف عليه السلام، فقال ألقوه على وجهه، لأن قميص يوسف الملامس لجسد يوسف عليه السلام فيه رائحة يوسف المعروفة عند والده، ليست فقط معروفة، لا، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، ليست فقط معروفة، أمر أكبر من هذا. فأخذوا القميص وألقوه على وجه والدهم كما طلب يوسف عليه السلام فارتد بصيرا، كان فاقدا للبصر، هذا مرض فقد البصر من كثرة الدمع وبيضت عيناه، فألقوا القميص على وجهه عليه السلام فارتد بصيرا. لو تتأمل في القصة تجد أن سبحان الله بداية القصة في أولها، يعني أول القصة من حيث ما يتعلق بيعقوب والمشكلة التي بدأت معه ونهاية المشكلة، المشكلة بدأت عند يعقوب بالقميص، جاء القميص بدون الابن، هذه بدايتها، جاء قميص ولده بدون ولده وعليه دم، وقالوا أكله الذئب، فبدأت بالقميص وانتهت بالقميص، بدأت مع يعقوب بالقميص، كانت البداية بالقميص ونهايتها بالقميص. وفي كل المرتين سبحان الله العظيم، وهذه من الموافقات، في كل المرتين يؤتى بالقميص وحده بدون شخص صاحبه، في كل المرتين سبحان الله، المرة الأولى جاء بالقميص وحده بدون صاحبه فدخل في الحزن،
والمرة الثانية جيء بالقميص وحده بدون صاحبه فدخل في ماذا؟ في الفرح والسرور وارتد إليه البصر. هنا الشيخ يتحدث عن ماذا؟ عن ارتداد البصر، يعني سلامته وشفاؤه من ذهاب البصر على إثر إلقاء القميص على وجهه. فيقول الشيخ الشفاء من الأمراض كما أنه يكون بالأدوية الحسية. الأدوية الحسية مثل إيش؟ أعشاب يتناولها، أو شيء يقطر في العين، أو أمر يأكله، أو دهان يدهن به وما إلى ذلك. كما أنه يكون بالأشياء الحسية يكون بالأسباب الربانية، أسباب الربانية التي يهيئها الله سبحانه وتعالى لعباده. ومثال ذلك القميص الذي بدأ به الحزن، ففهم يوسف عليه السلام أنه لما أتي بالقميص بدونه دخل في هذا الحزن. فإن جاءه القميص برائحة الابن ويثبت أن الابن موجود وأنه حي وأن إلى آخره، سيرجع له سروره نشاطه فرحه ويعود البصر. وهذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل. التكلفات التي تذكر وينبه الشيخ الآن فيما سيأتي أنها أمور لا أصل لها، وإنما هي تقولات وأقوال لا أصل لها. من ذلك نعم،
ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونظير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم، وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء وأعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه.
يعقوب أيوب عليه السلام المرض الذي أصابه كان من أشد ما يكون، ومثل ما ذكر الشيخ أعيا الأطباء، استمرت مدة المرض كما جاء في بعض الأحاديث 18 سنة، قرابة 20 سنة، وهو في شدة عظيمة جدا في المرض الذي أصابه، وأعيا الأطباء تماما. لكن لما أراد الله عز وجل شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فنبع الماء وشفي من هذا الماء الذي نبع من الأرض. نعم،
فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعاد كأحسن ما أن ترى. قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل من هذا الماء البارد واشرب. وجعل الله عز وجل هذا الماء الذي نبع من الأرض في برودة وينبع من الأرض أمره أن يغتسل منه وأن يشرب، فشفي من المرض الذي طالت مدته وعظمت معاناة وشدة يعقوب عليه السلام أيوب عليه السلام من ذلك المرض. نعم،
فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا.
على كل، هنا أيضا ينبغي على العبد في كل أمراضه أن يعلق نفسه بربه، حتى الأسباب بأنواعها لا يعلق نفسه بها. نعم يتخذ السبب يتخذ السبب كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيتداوى لكن لا يعلق نفسه بالأدوية، لا يعلق نفسه بالأدوية ولا يعلق نفسه بالأطباء ومهارة الأطباء وحذقهم ومعرفتهم ودربتهم بالعلاج، لا يعلق نفسه بهذا، وإنما هذه أسباب يبذلها لكن قلبه معلق بالله. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ولهذا سبحان الله أحيانا، وهذا فيه عظة وعبرة للناس، أحيانا بعض المرضى ونسمع، ولعلكم تسمعون من هذا قصص كثيرة، يعني بعض المرضى يعرض نفسه على كبار الأطباء وفحوصات وأدوية وعلاجات ومختبرات وتحاليل إلى آخره، ثم يذكر له بعض كبار السن من العوام عشبة معينة ويقول هذه استعملها ويشفى، يأذن الله الشفاء بتلك العشبة مثلا. فلا يعلق نفسه، يبذل السبب ويداوي نفسه، لكن لا يعلق نفسه لا بمهارة طبيب ولا بحذق آخر، وإنما يجعل أمله ورجاءه بالله وحده سبحانه وتعالى، كما في الدعاء: لا شفاء إلا شفاؤك. وإبراهيم الخليل قال عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. نعم.
ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض. وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.
نعم، يعني الضرورة تبيح أمورا لا تكون مباحة أو سائغة للإنسان في غير حالة الضرورة. فيقول جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة. الضرورة هنا اشتداد الحاجة. يقول خاصة الملوك لأن عطاءهم من بيت مال المسلمين. نعم.
ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
وأما قوله
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، ليس المعنى في ذلك فليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل.
يقول الشيخ رحمه الله: من فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم، وإن شئت قل أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم العمل بالعلم. كل علم موجود يكون العلم موجود ولا يعمل به. فمثلا شخص عنده علم بخطورة معصية معينة وعظم عقوبتها عند الله، ولو قيل له هات الأدلة يحفظ الأدلة ثم يرتكب تلك المعصية، ارتكابه للمعصية ماذا يسمى؟ جهل. ارتكابه بالمعصية جهل، مع أنه عنده علم بالمسألة من حيث المعرفة بالحكم وأدلة الحكم وإلى آخره، عنده علم بذلك، لكن ارتكابه لها جهل. جهل من جهة ماذا؟ من جهة عدم تعظيمه لحرمة العلم وعدم تعظيمه لله، جهل بالله، جهل بالله سبحانه وتعالى، وجهل بعظمة الله، وجهل بحق الله على عباده. وهو وإن علم المسألة من حيث هي لكنه جاهل، جاهل بعظمة الله وبحق الله على عباده، وجاهل بخطورة خطورة المعصية والعقوبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على من ارتكبها. نعم.
ومنها
ولهذا قال الله تعالى إنما التوبة على الذين للذين يعملون السوء بجهالة. السلف قالوا في التفسير كل من عصي الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فالجهل ليس فقط انتفاء العلم، بل انتفاء العمل بالعلم، هذا ضرب من ضروب الجهل. نعم.
ومنها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها.
نعم. هذه فائدة يعني من قوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال استدل بها على ثلاث أبواب من أبواب الفقه. الباب الأول باب الجعالة. الجعالة مثل ما عرفها الشيخ أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم، يعني الجعالة مثلا شخص فقد مثلا شيئا وقال لجماعة من الناس فقدت كذا وكذا، من وجده فقد جعلت له 1000 ريال مثلا، أو جعلت له مكافأة الفلانية. فهنا قال ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير، جعل ذلك لمن يأتي بصواع الملك المفقود. والباب الآخر باب الضمان، مستفاد من قوله سبحانه وتعالى في القصة وأنا من قوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، ففيه دلالة على الضمان والكفالة. نعم.
ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيه فساد، ذلك لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا.
هذه فائدة عظيمة الشيخ أخذها من قولهم أي إخوة يوسف في سياق القصة، لما ذكر أن صواع الملك سرق وأخذوا يبحثون عنه واتهموا هؤلاء الإخوة به، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. قولهم هنا في نفي السرقة عن أنفسهم ما جئنا لنفسد في الأرض، استفاد منه أنه متقرر عندهم أن الذي يسرق ماذا يفعل؟ مفسد في الأرض. مفسد في الأرض. قل مثل ذلك في سائر المعاصي. فالمعاصي فعلها إفساد في الأرض، ولهذا الله جل وعلا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المعاصي الذي يفعله الناس هي إفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أول موضع، هذه فائدة عرضت الآن، أول موضع في القرآن ذكرت فيه الأرض ما هو؟ وآخر موضع في القرآن ذكرت فيه الأرض، أول موضع، أول موضع ذكرت فيه كلمة الأرض، ما في قبلها؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا أول موضع، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وآخر موضع في القرآن، ها، إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها. هذه فيها فائدة، يعني أول موضع في القرآن، أول موضع في القرآن ذكرت فيه الأرض النهي عن الفساد في الأرض، لا تفسدوا في الأرض. وآخر موضع الإخبار بأن هذه الأرض التي أفسد فيها من أفسد ستشهد عليه الأرض وتخبر عنه، وتخبر عنه بما جنى وارتكب على هذه الأرض. فهذه الأرض أول موضع ذكرت فيه النهي عن الفساد فيها، وآخر موضع الإخبار بأن هذه الأرض ستشهد يوم القيامة على من أفسدوا فيها بما عملوه وجنوه وارتكبوه على هذه الأرض. وهذا فيه التنبيه للعباد أن الله عز وجل جعلهم على هذه الأرض وسخرها لهم ويسرها لهم وجعل وأودع لهم فيها من أنواع النعم ليعملوا فيها بماذا؟ بالإصلاح لا بالإفساد. ومن يفسد في الأرض، هذه الأرض التي هو يمشي عليها هي نفسها ستشهد عليه بأعماله التي ارتكبها، هي نفسها ستشهد عليه بأعماله التي ارتكبها على هذه الأرض. نعم.
ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
هذا أصل كبير مثل ما قال الشيخ، وأعاده الله أبداه في كتابه، يعني كرر في القرآن في مواطن كثيرة في مناسبات عديدة، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا في مواطن كثيرة من القرآن ذكر هذا الأصل الكبير، وهذا من كمال عدل الله عز وجل، وأن أن 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 الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، حتى لو كان هذا الغير أبا أو أخا أو قريبا أو بعيدا، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل يحمل وزر نفسه والإثم الذي جناه هو وارتكبه. فالشاهد أن القصة فيها دلالة على هذا الأصل الكبير في قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لمن الظالمين. إذا أخذ غير الذي وجد عنده المتاع يكون هذا ماذا؟ تحميل هذا الذي أخذ إثم الآخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما الذي يعاقب الذي ارتكب الأمر. فلا تزر وازرة وزر أخرى إن إذا لمن الظالم. هذا من الظلم يكون. نعم.
ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير، وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به. وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات، هذا الأصل دلت عليه القصة في مواضع كثيرة، ويعقوب عمل به. مر معنا لما قال لأبنائه، نعم، لما أرسل معهم أخوهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا بذل للسبب اتخذه عليه السلام، لكنه مع ذلك قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني الأمر كله بقضاء الله وقدره. فالعبد مأمور بأن يفعل الأسباب النافعة التي تجلب له الخيرات وتدفع عنه الشرور والكريهات، وفي الوقت نفسه ألا يعتمد على تلك الأسباب بل يفوض أمره إلى الله، مثل ما قال يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى: والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر على المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله، وأن لا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
هذا أيضا من الفوائد المستفادة من القصة. المصائب والنكبات إذا حلت بالعبد عليه أن يجمع لنفسه إذن بين أمرين: الصبر والاستعانة. الصبر وبشر الصابرين، والاستعانة استعانة أي بالله عز وجل في هدايته وتيسير أمره لما يكون به سلامته وعافيته فيما أصابه من مصاب. ولهذا يعقوب عليه السلام لما أصيب تلك المصيبة الكبيرة في فقد الابن وأخبروه بذلك لجأ مباشرة إلى الاستعانة بالله، قال: والله المستعان. هذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ولهذا العبد مباشرة عند المصيبة، كما أنه ينبغي أن يتحلى بالصبر، ينبغي أن يفزع إلى ماذا؟ إلى الله مستعينا به. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان أي الذي بيده العون والمدد والتوفيق، والله المستعان على ما تصفون. مثل ذلك قل في الفتن التي تعرض للإنسان، الفتن التي تعرض للإنسان ينبغي على العبد أن يجمع بين الأمرين، ما هما؟ نعم، الصبر والاستعاذة. فيوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسها لجأ إلى الأمرين: صبر، وفي الوقت نفسه استعاذ. ماذا قال؟ قال: معاذ الله، لما دعته أول ما بدأت بالمراودة قال معاذ الله، هذه استعاذة بالله، معاذ الله استعاذة بالله، التجاء إلى الله عز وجل الاستعانة به سبحانه وتعالى. ولما استمر الكيد واجتمع مع امرأة العزيز النسوة في هذا الأمر وتحقيق طلب امرأة العزيز، لجأ إلى الله قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، لا غناء لي عن عونك ومدك وتوفيقك بأن تصرف عني كيدهن. نعم.
الفصل الثامن. ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق نافع من طرق الجدال والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من المشركين لهم معبود، إما نار أو صنم أو قبر أو ملك أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون، فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة؟ هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
من فوائد القصة الإرشاد إلى طريق نافع من طرق الجدل والمقابلة بين الحق والباطل، وهذا يحتاج إليه حاجة شديدة في الدعوة إلى الله، دعوة المشرك أو دعوة المبتدع أو دعوة العاصي، فيحتاج إلى هذه الطريقة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة، وبيان ما في الباطل من الشر والمضرة. فالآن صاحب الباطل عندما تراد دعوته إلى الحق يحتاج إلى أمرين حتى يخلص بإذن الله مما هو فيه من باطل: يحتاج إلى أن يبين له جمال وحسن ما يدعى إليه، فهذا الذي ندعوك إليه فيه من الخيرات كذا وكذا وكذا وكذا، انتبه افهم، هذه خيرات عظيمة لا تفوتها على نفسك. وفي الوقت نفسه يقال له: هذا الذي أنت الآن تمارس فيه مضرات كذا وكذا وكذا وكذا، يعدد له أنواع المضرات حتى يفعل في ذهنه موازنة بين ما هو فيه من باطل يشتمل على المضرات الكثيرة وبين ما يدعى إليه من خير فيه هذه البركات والخيرات العميمة، فيكون هذا عون له على ترك الباطل وقبول الحق. الشيخ يقول من فوائد القصة الدلالة على هذه الطريقة. فيوسف عليه السلام لما دعا صاحبي السجن، وعرفنا فيما سبق لما أنهم لما طلبوا تعبير الرؤيا وجدها فرصة لأن يعلمهم التوحيد أولا ما دام أنهم جاءوا إليه وارتاحت نفوسهم واطمأنت وقالوا إنا نراك من المحسنين، وجد فرصة أن يلقنهم التوحيد أولا ويبينه لهم ثم يعبر لهم الرؤية. فمهد بتمهيدين ذكرهما الشيخ فيما سبق. فمما يستفاد من هذا الدرس، درس التوحيد الذي ألقاه عليهما في السجن، مما يستفاد من هذه الفائدة، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا الآن موازنة، أيهم خير لك لكم؟ أرباب متفرقون، آلهة كثيرة متعددة، قلب المشرك ممزق وفؤاده مفرق وتعلقه مشتت، إذا أصبته مصيبة اتجاهه إلى أين يذهب؟ تعلقه إلى أين يذهب؟ تعلقه يذهب ممزقا مشتتا بين هذه الآلهة المتخذة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن تملك لغيرها. هل هذا خير؟ يقول لهما هل هذا خير لكم أم الله الواحد القهار؟ ذكر هذه الأسماء الثلاثة، الله الواحد القهار، الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، بهذا فسره ابن عباس، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله الذي وحده له الألوهية، هو المألوه، هو المعبود، هو الذي له العبادة، هو الذي له الذل والخضوع، الواحد المتفرد بالوحدانية بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، القهار الذي قهر الخلق والمخلوقات بقدرته وهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فعرفهم بالله وأسمائه هذه الثلاثة الدالة على أنه وحده المستحق أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الشيخ فذكر لهما هذه الأوصاف الثلاثة، الألوهية والوحدانية والقهر، ذكر هذه الصفات الثلاثة. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الشيخ رحمه الله يعني بن سعدي في تفسير لهذه الآية في كتابه تيسير الكريم المنان، في تفسيره لهذه الآية لما جاء عند هذه الآية وفسرها قال رحمه الله وهذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه خير، قال هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. في طبعة قديمة للكتاب حققها أحد المحققين ولها أغلاط كثيرة في الكتاب، والشيخ أحد تلاميذ التوفي رحمة الله عليه محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام كتب ردا على ذلك المحقق، لكن هنا عند هذا الموطن ماذا قال المحقق؟ علق على كلمة الشيخ، قال هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. قال الأصل في باب أفعل التفضيل أن يكون على صيغة أفعل، أن يكون على صيغة أفعل، فجيء هنا بصيغة خير، خير، فهذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. فإذا جاء القارئ العادي وقرأ الكلام الشيخ مع حاشية هذا المحقق ضيع الفائدة التي قصدها الشيخ تماما، ضيع الفائدة التي قصد الشيخ تماما. استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. لو قال قائل مثلا العسل أحلى من الملح، العسل أحلى من الملح، يقال استعمل هنا أفعل التفضيل في غير بابه. ما هو باب أفعل التفضيل؟ باب أفعل التفضيل أن يكون فيه مفاضلة بين شيئين فيهما الوصف، فيهما وصف المفاضلة، يعني فيهما الوصف الذي فوضل بينهما فيه فهو موجود فيهما، لكن أحدهما أرقى من الآخر، أفضل من الآخر، أعلى من الآخر، فتكون كذلك. لكن إذا كان الطرف الآخر ليس فيه شيء أصلا من الصفة، أصلا ليس فيه شيء من الصفة، فيكون الاستعمال هنا لأفعال التفضيل في غير بابه. إذا قال قائل العسل أحلى من الملح، يقال الملح ما فيها أصلا أي حلاوة، فهنا استعمال لأفعل التفضيل في غير بابه. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله؟ الأرباب المتخذة أصلا ما فيها خير، الأرباب المتخذة أصلا ما فيها خير إطلاقا، ما فيها إلا الشر المحض والضرر المحض إطلاقا، ما فيها خير منفي عنها. فهذا قصده، استعمال أفعل التفضيل في غير بابه هذا القصد، أن أصلا ما فيها أي صفة من صفات الخير، بل هي كلها شر وضرر محض. نعم.
ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فهو الدين المستقيم المقيم للعادات والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور.
فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد.
فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به.
هذه مستفادة من قول يوسف عليه السلام في درسه لصاحبي السجن، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيستفاد من ذلك أن الدين الذي عليه جميع الرسل هو دين منزل من الله، لأنه قال لهم قبل قليل ماذا؟ قال لهم قبل قليل ماذا؟ ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. بعده مباشرة قال لهم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر شيء منزل منه سبحانه وتعالى. فدين الرسل وأتباع الرسل هو دين متلقى من رب العالمين، نزل به وحي من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الدين القيم. إذن الدين القيم ما هو؟ الدين المنزل، الدين القيم الدين المنزل من الله سبحانه وتعالى. أما الأديان التي نبتت في الأرض هذه ليست قيمة، ولا يمكن أن تقيم للناس ماذا؟ لا يمكن أن تقيم لهم أعمالهم أخلاقهم عبادة، لا يمكن، لا يمكن، لأن لا يمكن أن يقوم أمرهم إلا بالمنزل من الله عز وجل. قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، القيم المستقيم في نفسه، المقيم للعباد على أحسن ما يكونون فيه من عبادة وعقيدة وسلوك وعمل. نعم.
ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية، لقوله ذلك من فضل الله علينا، فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم.
هذه أيضا من فوائد القصة الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية. والعبد المؤمن ينبغي أن يكون دائما كلما تجددت له نعمة أن يجدد معها ماذا؟ أن يجدد معها اعترافا بفضل المنعم عليه. وهذا الاعتراف بفضل المنعم عليه هو أيضا الذي يجدد عنده شكر المنعم سبحانه وتعالى. والاعتراف نفسه هو من الشكر، الاعتراف بفضل المنعم. ولهذا دائما كل ما استجدت نعمة دينية أو دنيوية يجدد معها الاعتراف، ذلك من فضل الله علينا. وتجدها كثيرا في قصص الأنبياء في القرآن، ذلك من فضل الله علينا، أي الهداية لهذا الدين وتحقيق التوحيد لرب العالمين والبراءة والخلوص من دين المشركين، هذا كله فضل الله، ذلك فضل الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ففي هذا من الفائدة أن الواجب على العبد أن يعترف دائما وأبدا بنعم الله عليه، وأن يكون شاكرا لأنعم الله. وهذا الاعتراف والشكر هو الذي يثبت النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، يثبت النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. مثل ما قال موسى عليه السلام في دعوته لقومه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر معه المزيد، الشكر معه المزيد. والنعمة إذا قيدت بالشكر قرت، وإذا كفرت فرت. نعم.
ومنها أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية.
من فوائد القصة فضل الإحسان. وقصة يوسف عليه السلام كلها ترقي في الإحسان، وأعماله قائمة على الإحسان. ولهذا من يلقونه ويتعاملون معه يصفونه بذلك، ويرون الإحسان صفة له، ويرون الإحسان صفة له. فالإحسان سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على أن يكون من المحسنين، والله يحب المحسنين، فيجاهد نفسه على ذلك. قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الحكم والعلم ثمرة ماذا؟ ثمرة الإحسان. قال: وكذلك نجزي المحسنين. فالذي يريد العلم، يريد الرفعة، يريد البركة في دنيا أخرى، عليه أن يحسن. يحسن في ماذا؟ نعم، يحسن في عبادة الخالق، ويحسن في معاملة المخلوق. يحسن في عبادة الخالق ويحسن في معاملة المخلوق. في الآية الأخرى قال: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نعم.
ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحى إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
نعم، هذه فائدة مستفادة من القصة، أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة، المشاق المعترضة التي تعترض العبد في طريق الوصول إلى تلك الغايات. فبدأت المشاق المعترضة كما وصفها الشيخ، بدأت مع يوسف عليه السلام من أول ما ألقاه إخوته في البئر، هذه بداية المشاق، وتبعتها مثل ما عبر الشيخ فيما سبق من محنة إلى محنة، من محنة إلى محنة، ومن محنة أخرى أيضا إلى منحة، فما جاءت المنحة إلا بعد محن، ما جاءت المنحة إلا بعد محن تعرض لها، تعرض لها عليه السلام، وكان في كل ذلك متقيا صابرا، متقيا لله صابرا على المصائب والشدائد واللأواء. لما ألقي في البئر جاءته تسلية، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاءت المحنة ومعها تسلية، هذه التسلية يحتاج إليها المصاب، هذه التسلية يحتاج إليها المصاب، وكل مصاب، كل مصاب يبشر بالعاقبة الحميدة إن صبر، كل مصاب، ولهذا يسلى كل مصاب. يعني لا يقال هنا يوسف عليه السلام سلي بأوحينا إليه لتنبئنهم، كل مصاب إن صبر يبشر بالعاقبة الحميدة والمآل الطيب في دنيا وأخرى. ولهذا أمرنا أن نبشر الصابرين، أمرنا أن نبشر وبشر الصابرين. ولهذا يعني الإنسان عندما يصاب في ماله، في فقد ولده، فقد محبوب عليه، مثل ما قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قالوا بشر الصابرين، وحدد نوع البشارة وإلا أطلقها، ها أطلق. والقاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم. الآن قالوا بشر الصابرين، ما قال مثلا بالجنة، ما قال مثلا ب مثلا راحة في الدنيا أو نعيم في الدنيا أو ما حدد، قال بشر الصابرين، فيتناول البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. فكل صابر على شدته ومصابه له البشارة، وهذه تسلية له. ولهذا يعد قوله تعالى وبشر الصابرين تسلية لجميع من أصيب بمصيبة. وأحد العلماء له كتاب اسمه تسلية المصاب، أحد علماء الحنابلة مطبوع له كتاب تسلية المصاب، عمدته فيه وبشر الصابرين، هذه عمدة في الباب، عمدة في الباب. ولهذا ينبغي أن تكون حاضرة عند المصيبة حتى يتحلى في الصبر فيفوز بماذا؟ بالبشارة. لكن سبحان الله لو أنه لم يتحلى بالبصر بالصبر تكون خسارته من أين؟ منصوبين على إمارة الإماراتية الحلوة من جهتين. الجهة الأولى الشيء اللي خسره، والشيء الثاني فقد البشارة. لكن إن 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 إن, إن, إن صبر في عوض، لأن كلمة بشارة فيها العوض، فيها العوض وفيها الثواب، وهو أعظم ثواب الله سبحانه وتعالى الذي أعده للصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك لهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عمر الخطاب قرأ الآية وقال نعم العدلان ونعمة العلاوة، لأن البعير إذا حمل فيها عدلان تحمل، فإذا ملئت وزيد له أيضا فوق سنامه أيضا علاوة على ذلك، قال نعم العدلان ونعمة العلاوة. يبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان عدلان، وعلاوة على ذلك أولئك هم المهتدون. نعم.
وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كما أن قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلن يغرينه بهذا العمل، فبعدما رأين من جمال يوسف الباهر ما رأين أصبحن لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كن قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
أعد
أول العبارة. وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كما أن قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن دليل على أن النسوة التي دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلن يغرينه بهذا العمل، فبعدما رأين من جمال يوسف الباهر ما رأين أصبحن لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كن قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
يا هذه فائدتان، الأولى تتعلق بإخوة يوسف لما تآمروا وكل ذكر رأي، منهم من قال يقتل منهم من قال كذا، لكن أخوهم قال لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، فأجمعوا كلهم على هذا الرأي، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا على ذلك الرأي، كانت آراء لكنهم اتفقوا على رأي واحد وهو أن يجعلوه في غيابة الجب. النسوة في أول الأمر كنا يعبن امرأة العزيز ويتحدثنا في المجالس عنها أنها تراود فتاها عن نفسه، وهي من هي تراود فتاها عن نفسه، فكنا يعبنها، فلما رأينا جماله الباهر ذهب عنهن اللوم وصرنا سندا لها ومعاونات لها على ما تريد، ولهذا قال وإلا تصرف عني كيدهن، ما قال كيدها، لأن أصبح النسوة كلهن معاونات لها، وأصبح النسوة كلهن يكدن ليوسف عليه السلام في هذا الأمر الذي تريده امرأة العزيز. نعم.
ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية.
وجدوا بضاعتهم في رحالهم أي وجدوا بضاعتهم ردت إليهم وضعت في رحالهم، يعني في الآية هو لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ردت إليهم يعني مثل ما عبر الشيخ، وجدوا بضاعتهم في رحالهم أي ردت إليهم. نعم.
وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
الكلام الآن على البضاعة التي هم جاءوا بها معهم، ولما فتحوا متاعهم بعد رجوعهم لوالدهم وجدوا بضاعتهم في داخل المتاع. الآن وجودها في داخل المتاع يفيد هذه الفائدة التي ذكر الشيخ، أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات. فالآن هنا لما وجدوا البضاعة ردت إليهم عرفوا أن هذا إحسان وتبرع لهم، فأعطوا ما جاءوا يطلبونه، أعطي كل واحد منهم كيل بعير وردت لهم بضاعتهم. فرد البضاعة ما كان فيه تخاطب بينهم وبين يوسف أو القائمين معه على الأمر أنها بضاعتكم خذوها معكم وخذوا كل واحد كيل بعير بدون عوض، ما كان هناك خطاب، لكنهم لما وجدوا ذلك فهموا أن هذا من باب التبرع والإحسان، أعادوا لهم، ولهذا قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم.
الفصل التاسع. إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه، فالجواب ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها لما له في ذلك من الحكم العظيمة، ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد، فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة والتيه مسافة قصيرة وهم بين أظهر قرى ومدن كثيرة، والمدة 40 سنة لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 309 سنين وهم في غار قريب من مدينة عظيمة، لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله علم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك ولم يخطر.
فهذه الأمور وما أشبهها دليل.
فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله علم بها وهو في بيت العزيز.
الله أعلم بها.
بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن.
بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، مدة لا ندري، الله أعلم بهذه المدة. نعم.
ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك، ولم يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم. ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك، ولا يكاد أحد يعرف اسمه، كما هو الغالب على الملوك وأشباههم، ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه، لما هو فيه من بهجة الولاية، وأيضا قد فارقوه وهو صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده. أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه، ولم يستدعي بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر.
نعم، يعني هذا إيراد ذكره وأجاب عنه رحمه الله، وهو إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينهما إلا هذه المسافة القليلة، والمدة التي خفي فيها أمره ليست قصيرة، ليست سنة ولا سنتين ولا ثلاث، مدة طويلة ربما تصل إلى 40 سنة أو 30 أو أقل أو أزيد من ذلك، لكنها الحاصل أنها مدة طويلة. فكيف خفي، كيف خفي الأمر؟ الشيخ نبه على أصل في هذا الباب، أنه لا خروج للإنسان عن قضاء الله. فإذا كان الله قدر ما يقال كيف خفي، ما يقال كيف خفي، إذا ما دام أن الله قدر ذلك ما يقال. والشيخ ضرب أمثلة توضح ذلك، يعني الآن قضية التيه التي حصلت لبني إسرائيل، كم كانت مدة التيه؟ ها؟ 40 سنة. وين كانوا تائهين؟ في سيناء، منطقة محصورة. 40 سنة في منطقة لو تنظر لها في الخارطة تتعجب كيف كانوا ضايعين فيها 40 سنة، والله تتعجب. انظر لها في الخارطة، كانوا ضايعين في تلك الوصفة 40 سنة. يعني حتى أن تقول مثلا لو أنهم شهر واحد متجهين جهة واحدة لا يروحون يمين ولا شمال يصلون إلى وجهة، مثلا يمشون إلى هذه الجهة لا يلفون يمين ولا شمال، إن ردهم البحر عكسوا الجهة ومشوا على جهة واحدة، لكن يحورون في مكان 40 سنة، 40 سنة في مكان يحورون. هذه إرادة الله وقدرة الله. إذا أراد الله عز وجل، فلما أراد لهم التيه 40 سنة بقوا تائهين في هذه الوصلة تلك المدة الطويلة. فالشيء الذي أراده الله ما يقال للإنسان كيف، ما يقال كيف، هذه إرادة الله، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. لو كان قريب أو بعيد أو أيا كان فالأمر بتدبير الله سبحانه وتعالى. نعم.
الفصل العاشر، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله.
وعندما ينتهي كذا؟
نعم، وعندما ينتهي
كذا في سائر النسخ ولا في شيء آخر؟ ها؟ ها؟ ينتهي. وفي هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول أمر بالصبر والاستعانة بالمولى، الاستعانة بالمولى. والله الأقرب أنها تنتهي، لكن اكتبوا جنبها لعلها، لا تجزمون لعلها تنتهي. وعندما تنتهي يعني المصيبات مقصودة تنتهي يعني تبلغ نهايتها، ويوضح ذلك الآتي بعده: عندما تنتهي وتبلغ الشدة منتهاها، يقابلونها بالصبر.
وعندما تنتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء فيوفقهم.
أنا عادة أوجه هنا عندما يعني أشير إلى احتمال, عندما أشير إلى احتمال الذي يقرأ المكتوب, هذا الاحتمال يبقى في الهامش لا يقرأ, الذي يقرأ هو المكتوب, لكن هذا الاحتمال يعني محل نظر يتأمل يعني, لكن المقروء الذي نقرأ المكتوب. نعم.
وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم
الحالتين, حالة الفرج وحالة الشدة. حالة الفرج فيها الشكر وحالة الشدة فيها الصبر, عجبا لأمر المؤمن. نعم.
ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه, لقول يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ومنها قوله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون, يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى, ويؤخذ منه مسألة دقيقة وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب, فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله, فامتنع وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل
فالإحسان إذا
تضمن ترك العدل كان ظلما, ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد أو أولادي على بعض وبعض الزوجات على بعض, وإن كان إحسانا إلى المخص وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل
إلى المخصص والمفضل
وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل, وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم.
نعم, يعني هذه قاعدة تستفاد من قول يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون, إنا إذن لظالمون. الآن هم يقولون له إن نراك من المحسنين أحسن إلينا, هذا الابن له مكانة عند والده ووالده شيخ كبير وسيتأثر في فقده, فأحسن إلينا خذ أحدنا مكانه. لو أخذ أحدا مكانه وأعطاهم هذا الابن الذي وجدوا المتاع عنده من أجل كذا وكذا من الأمور التي ذكروها له, هو من هذه الجانب ما هو إحسان, يعني هذا الجانب هو إحسان, لكن الإحسان لا ينبغي أن يكون فيه شيء من الظلم. والشيخ ضرب أمثلة, يعني لو أن الإنسان عنده أولاد وأحسن إلى أحدهم, أحسن إلى أحدهم بعطية جزلة من باب الإحسان, هذا في من حيث هو إحسان لهذا الواحد, لكن ما دام أنه فيه عدم عدل بين الأولاد دخل في باب الظلم فلا يجوز. فهنا قاعدة في الإحسان أن لا يكون في هذا الإحسان شيء من الظلم, في شيء من الظلم. هذه مستفادة من قول يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. لو أن فعلنا هذا الإحسان الذي تطلبونه وتركنا الابن الصغير يمشي معكم ووضعنا أحدا مكانه ظلمنا هذا الأحد, فلا نفعل هذا الإحسان الذي تطلبونه بظلم آخر. الإحسان إنما يجوز إذا كان لا يترتب عليه ظلم لآخر. نعم.
ومنها أن آيات الله
يعني لو قال ابن لوالدي يا والدي أحسن إلي, أعطني كذا وكذا وكذا بشيء يريد أن يخصه بين 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 أبنائه. فقال له: معاذ الله أن أحسن إليك بشيء وأظلم إخوتك لا يكون لهم مثلك في ولا أسوي بينك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء النعمان بن بشير قال: لا أشهد على زور. طلب أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمه طلبت أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: لا أشهد على زور أو على باطل. نعم.
ومنها أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، لآيات لأولي الألباب والأبصار. ومنها
هذه أيضا من الفوائد المستفادة من الآية أن الآيات يستفيد منها المستهدي المعتبر السائل المتأمل المتفكر. هم الذي يمشي ومعرض لا يسأل ولا يتفكر ولا ما يستفيد من الآية. ولهذا مثل ما أورد الشيخ آيات: إن في ذلك لآيات للمؤمنين، آيات للموقنين، لأولي الألباب، لأولي الأبصار. هؤلاء هم المنتفعون بآيات الله. أما الذي يمر بالآية وهو معرض عن الآية لا يسأل ولا يتفكر ولا يتدبر لا يمكن أن ينتفع. ولهذا أورد الشيخ الآية: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لهم، لأنهم معرضين. في شاهد في قصة يوسف في آخرها: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا ما ينتفع. في أول السورة قال: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات لمن؟ للسائلين. السائل المتفكر المتدبر المتأمل هذا ينتفع. لكن الآية مهما عظمت إذا كان الإنسان معرض ما يمكن أن ينتفع. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إعراضهم عنها يحول بينهم وبين الانتفاع بها. فالذي ينتفع بالآية هو الذي يتأمل ويتدبر في الآية. من هو اللي ينتفع بالآية؟ اللي ويش؟ اللي يتدبر، صح. نعم.
ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به من قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة. ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلاظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، فامتنع. خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب. وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
يقول الشيخ: المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر. هذه حقيقة يعني لفتة عجيبة يشير إليها الشيخ، أن التشاور نافع حتى في تخفيف الشر. الآن الجماعة اللي يتشاورون، الآن الجماعة الذين يتشاورون يتحدث عنهم الشيخ، يتشاورون في ماذا؟ في جريمة. الآن هم يتشاورون في جريمة، لكن ما اندفعوا مباشرة وأخذوا أخوهم وقتلوه، أخذوا يتشاورون كيف نتخلص منه. تخلص هذا جريمة هم سيرتكبون، لكنهم أخذوا يتشاورون: ما رأيكم نفعل كذا أو نفعل كذا أو نفعل كذا. التشاور مع أنهم في عمل جريمة وصلوا إلى ارتكاب أمر أخف، يعني المطلوب هو عندهم ماذا؟ التخلص من هذا المطلوب. بعضهم قال: ما لنا طريقة نتخلص منه إلا نقتله، وبدأ كل يعطي طريقة للتخلص، المطلوب هو الخلاص منه. فلما حصل تشاور ما ارتكبوا الأمر من البداية، يعني جاءوا قتلوه مباشرة، أخذوا يتشاورون وصلوا إلى أخف الضرر الذي هو يلقى في غيابة الجب، لا يموت ولا يقتل، بل تلتقط بعض السيارة وتذهب به إلى مكان بعيد، ونكون بذلك يعني تخلصنا أو حققنا لأنفسنا الخلاص من يوسف. فالشيخ يقول: المشورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر. أنبه هنا أن الذين يتشاورون في مثل هذه المشورة ينبغي أن تنقلب مشورتهم على أنفسهم، ما دام فتحوا باب المشورة كيف نفعل، لو فتحوا على أنفسهم، وهذا حصل يعني أو يحصل به نجاتهم من الهلاك، أن يتشاوروا في كيف يخلصون أنفسهم من عقوبة الله إن فعلوا هذا الأمر. لو فتحوا على أنفسهم مشاورة في هذا الباب ماذا؟ توقفوا عن الجريمة. نعم.
الفصل الحادي عشر: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا: أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة.
خلصوا نجيا. هذه أيضا إشار الشيخ فيها إلى أن التشاور يعني فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى في مصر، تشاوروا وخلصوا نجيا يتشاورون، كبيرهم قال: ارجعوا للوالد وأنا سأبقى. الآن الوالد ستأتيه مصيبة كبيرة جدا، ابنه الثاني ماذا؟ فقد وفي مصر وحصل له المشكلة الفلانية كذا، لكن يا والدنا أخونا الكبير رفض أنه يأتي وبقي هناك متابع للأمر، هذه ماذا تحدث؟ تخفف الأمر، أن في قضية قائمة وأن أخونا رفض أن يأتي ويتابع الأمر، يتابع الأمر. فهذا من فوائد التشاور، ما رجعوا مباشرة، خلصوا يتشاورون كيف نصنع الآن، سنرجع الوالد وأيضا أخونا الصغير ليس معنا، ونعرف كيف الوالد حصل له ما حصل في فقده ليوسف، فقرر أخوهم الكبير أن يبقى. التشاور دائما يأتي بفوائد عظيمة جدا.
الفصل الحادي عشر: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا: أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن
إن لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا: أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمل وتشمل آل يعقوب. ف يعني هذا قد يدفع تساؤل في الحزن الشديد والألم وبيضت عينيه، ولكنه كان مطمئنا أن ابنه سيرجع، أكله الذئب وجاءوا بقميصه أشياء يعني، وطالت المدة مدة طويلة جدا، ومع ذلك كان مطمئنا، حتى إنه في آخر الأمر قال وهو في طمأنينة: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف. ما فقد مع طول المدة، ما فقد، قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وقال لهم: أعلم من الله ما لا تعلمون. العلم هنا اليقين بالله والثقة بالله والتوكل على الله والطمع في فضل الله وفضله ومنه. هذا اليقين سبحان الله والثقة بالله لها ثمار عظيمة جدا مهما اشتدت الخطوب وعظمت الكروب. نعم.
وفيه أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتى إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون؟ هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها.
أحد القضاة توفي رحمه الله يقول إن بعض المتداعين عنده مثلا في القضية يصرخ ويبكي ويمزق ثوبه، يعني يظهر بأعماله هذه أنه مظلوم وأنه يعني في يقول يمزق ثوبه، فيقول ما التفت يعني الصور هذه. الشيخ يقول أن صور القرائن هذه ما ينبغي للقاضي أن تهول مثل هذه الأشياء. فيقول كنت أقول له، هذا توفي رحمة الله، يقول كنت أقول لمن أراه يفعل ذلك: ثوب الآخر ملمى بالسيارة، ملم ثوب آخر بالسيارة معك عشان يعني اتركنا من هالأمور، خلنا في الأشياء الحجج الواضحة. أما تهويل الأمر وبكاء وتمزيق ثياب هذه ما هي التي يبنى عليها الحكم. فيقول الشيخ هنا: لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن، يبكي ويمزق ثيابه وأشياء لا ينظر لها، ينظر في أشياء يبنى عليها الحكم. نعم.
وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفأ في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير. وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قال كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وإن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره. طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.
يعني أن يوسف عليه السلام ما طلب الولاية ابتداء، ما جاء يطلبها ابتداء، لكن الولاية عرضت عليه وقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين وسيوليه. فلما عرف أن الملك سيولي اختاره ولاية ينفع بها الناس، فلما عرف أنه مولى وأن الملك سيولي ولاية اختاره هو، قال اجعلني على خزانة، أراد أن ينفع الناس وأن يحسن إلى الناس فاختار هو هذه الولاية، فما طلبها ابتداء، وإنما لما عرف أنه مولى من قبل الملك اختار شيئا ينفع به الناس ويفيدهم فائدة كبيرة، وهذا الذي وقع وحصل. نعم.
الفصل الثاني عشر. لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين
وصفه بثلاث صفات جمع بين الهدى والرحمة في صفة واحدة، وذكر فرق أيضا بينهما، فهي صفات أربع أو ثلاث على النحو الذي ذكر رحمه الله. نعم.
الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذين أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن الغيوب السابقة واللاحقة، والعدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها، واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا
عندك واتفق منها
على الأصول العظيمة الشرائع الكبار،
كذا عندك؟ أنا عندي احتمال أنه واتفق معها، فضعوه احتمال فقط في الهامش، واتفق معها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار.
واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها.
بالمناسبة يعني هذا شيء تعلمناه يعني من مشايخنا في الصغر، الكتاب الذي بيدك انتبه أن تعدل في نفس الكتاب، يعني بعضهم الآن لما ينبه على مثلا على خطأ مثلا يصلح في نفس الكتاب، حتى لو جاء بعدين يريد أن يعرف الأصل ماذا فيه في كتابه ما يعرف، لأنه عدل في نفس الكتاب. فلا تعدل في الكتاب، أحيانا بعضهم يزيد نقطة، أو لا تعدل في الكتاب نفسه، أي ملاحظة ضع إشارة وعدل في الهامش، إن كان جزما تعدل في الهامش جزما، وإذا كان احتمالا تعدل في الهامش احتمالا، يقال لعله كذا. لكن يعني أنا مثلا قد الآن أثناء القراءة يظهر لي أقول مثلا لعلها كذا، لو أن أحد الطلاب قام معدلها منها بقلم أسود حدلها معها، لو رأت إليها بعدين ما يعرف الأصل ما هو، قد أكون أنا مخطئ فيه، فهو ضيع الأصل على نفسه من كتابه، فهذه ننتبه لا يعدل في الكتاب، كل شيء يكون في الهامش، إما بالجزم هي كذا أو بالاحتمال لعلها كذا، لكن لا يعدل في الأصل، لا ما تجزم به ولا أيضا ما. نعم.
وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها.
صدق
فصدق مخبرها
مخبرها
فصدق مخبرها وحقت بشارتها.
نعم.
الصفة الثانية أنها أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع.
وبين الطرق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها.
وبين
الأسباب التي يحصل وبين الطرق والأسباب التي يحصل عندكم زيادة به. نعم. والأسباب التي يحصل به حسنها والتي يدفع به سيئها.
وبين الطرق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع بها سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة.
الآن عندكم والأسباب التي يحصل حسنها، تضع إشارة عند يحصل بعد كلمة يحصل إشارة إلى الهامش، وتكتب في نسخة به، في نسخة به، لما تراها بعدين بعد سنوات تفيدك هذه، لكن لو وضعت به هكذا ولم تشر مثل هذه الإشارة تأتي فيما بعد ما تدري هل هي مثلا توضيح من الشيخ في الدرس أو هي في نسخة أو كذا، ما تدري. لكن الطريقة الصحيحة هنا تكتب بعد كلمة يحصل حسنها بينهما تخرج سهم تشير به إلى الهامش، تقول في نسخة به. نعم.
وبين الطرق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام.
الآن نرجع للقارئ مرة ثانية. الآن في فرق بين اللي احتمال مني أنا وبين اللي لقيناه احنا بنسخة. الآن الكلام ما هو ماشي إلا به، فالآن تقرأ به تختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى أنا احتمال أقول كذا، لكن الآن عندنا نسخة يعني يظهر أنها أجود.
عندكم في النسخة يمكن
لا، أنا ما عندي به، ما عندي أنا مثلكم نسختي ما ساقط منها، لكن نسخة الأخ فيها به والسياق يقتضي ذلك وموجود عندنا في نسخة، فالأقرب أنها 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 ساقطة من. نعم.
وبين الطرق والأسباب التي يحصل بها حسنها والتي يدفع به سيئها.
التي يحصل به حسنها. نعم.
التي يحصل به حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
هذا كلام جميل سبحان الله، يعني الشيخ يشرح لك معنى قول الله تعالى وتفصيل كل شيء، ففصل كل شيء، العقائد، الأعمال، الأخلاق، الأسباب الموصلة إلى الغايات الحميدة، الأسباب التي تنجي من المآلات السيئة، الأدلة، البراهين، كل شيء، تفصيل كل شيء. نعم.
الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا، وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب. وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين.
ووافق عندك شيء ولا ما فيه؟
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين.
وعند اكتبوها هذه من الشيخ، وافق الفراغ منه في صفر سنة 1375. وافق الفراغ منه في صفر سنة 1375. متى توفي الشيخ؟ 1376، يعني قبل وفاته بسنة، قبل وفاته رحمه الله بسنة. نحمد الله على التوفيق والتيسير، وجزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، تقبل الله منكم، كتب الله أجركم، أعلى الله قدركم، نفعنا الله وإياكم، سدد خطانا وخطاكم. شكر الله لكل من حضر وكل من أعان وكل من رتب، وتقبل الله من الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.